آل بيت الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام المجد. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة البقرة في الآية 55 و 56: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى، والخطاب لبني إسرائيل، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. شكرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هاتان الآيتان تدلان على أمرين واضحان. الأمر الأول طلب رؤية الله جل وعلا موجب للعذاب، ويستفاد هذا من قوله تعالى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة. فرتب المولى بلفظ الفاء، وهذه الفاء تسمى فاء الترتب، رتب المولى الأخذ بالصاعقة لأنهم طلبوا رؤية الله جهارا، أي من دون أي ستر، بأن يرونه بأم العين. طبعا يؤيد هذا المعنى في هذه الآية آية ثانية في قوله تعالى في سورة النساء في الآية 153: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. أهل الكتاب بحسب أسباب النزول لهذه الآية هم اليهود. اليهود كانوا كثيري الطلب بالنسبة للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. بواقع هم لم يريدوا أن يؤمنوا بالنبي، لكن كانوا يطلبون منه أسئلة تعجيزية من جهة، مطالب تكوينية على نحو التعجيز من جهة الدين. من جملة الأمور اللي طلبوها، طلبوا أن ينزل القرآن كما نزلت التوراة. التوراة نزلت على عيسى دفعة، على موسى، على نبينا وآله عليه السلام دفعة واحدة، بخلاف القرآن أنزل على قلب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم على نحو النجوم، أي على نحو التدريج، منجما كوكبة من الآيات ثم كوكبة أخرى ثالثة وهكذا. طلبوا منه أن ينزل الكتاب دفعة واحدة. ما نزل التوراة سابقا ولم يؤمنوا حينئذ بموسى، هذا من جهة. من جهة تانية أن كيفية النزول مش أمر بحبد الإنسان، وإنما هو بيد الله جل وعلا تبعا للمصالح وتبعا للحكم التي لا يدركها إلا الله جل جلاله. هلأ ممكن تقولي أنه طيب ليش أنه التوراة والله نزل دفعة واحدة والقرآن نزل منجما؟ ما بيك في الجواب الإجمالي. بقول لك الجواب التفصيلي أنه بالتوراة ما في آيات محكمة وآيات متشابهة واحدة، بخلاف القرآن. القرآن فيه آيات محكمة وآيات متشابهة، بمعنى أنه فيه آيات هي بتوضح المفاهيم، في آيات لا مجملة، في آيات غير واضحة المراد. هذا مما يقتضي أن القرآن المشتمل على المحكم والمتشابه أن ينزل منجما بخلاف التوراة. الأمر الثاني، التوراة لم يكن فيه تشريع كل شيء، لم يكن فيه تبيان كل شيء، يعني كل ما له الدخل في السير الإنساني نحو الله جل جلاله. كل ما هنالك أن الله جل جلاله أراد من اليهود أن يبنوا أول مجتمع ديني على وجهه. هذا المجتمع الديني أولا مجتمع ضيق من ناحية الأفراد، على بقعة واحدة من الأرض من ناحية المسيحة، بخلاف الإسلام. الإسلام ما أنه والله نزل من أجل أن يبني مجتمع لقوم أو قبيلة، أراد أن يبني مجتمعا عالميا، دولة عالمية تحكم من لدن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم القيامة. وهذا مما يقتضي حينئذ التوسعة بالتشريع. هذه التوسعة بالتشريع حتى يتحمل العرب، فلا بد أن يمهد المولى أذهانهم حتى يرقي معارفهم. كيف يرقيها؟ من ناحية نزول الآيات تدريجا شيئا فشيئا، الأسهل ثم الصعب ثم الأصعب. كذلك من ناحية تلك أنه لا يتحملوا هذا، ما كان عندهم عادات بتحكمهم، فالمولى جل وعلا يريد أن يخرجهم من هذه العادات أولا، ثم يحمل حينئذ روح الإسلام وروح القرآن، وهذا ما قضى حينئذ التدريج في نزول القرآن. على كل من يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. الآية أوضح، لأنه عبر المولى أنه أخذ الصاعقة كان بسبب الظلم الصادر منهم، والظلم الصادر منهم تبعا للآية هو طلبهم من موسى رؤية الله جل وعلا جهرة، أي بأم العهد. هذا بالواقع الأمر الأول الذي تدل عليه الآيتان المباركتان. الأمر الثاني أنه بتدل على وقوع، مش إمكانية يعني أن الشيء ممكن أن يقع ممكن أن لا يقع. الآية بتقول ثم بعثناكم من بعد موتكم، يعني فأخذتكم الصاعقة فماتوا، ثم رجع الله أحياهم، بس أحياهم في الدنيا مش أحياهم في الآخرة. ما رجع موسى من دونهم، إذا قال ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، فالآية بتدل على الحياة بعد الموت في الحياة الدنيا، وهذا دال على إمكانية الرجعة، لأنه إذا أمر تم في الأمم السابقة قوم ماتوا ورجعوا إلى الحياة مرتين وعاشوا، فبدل على أنه ممكن أنه يرجع الإنسان بعد موته في هذه الحياة الدنيا. من العقائد اللي اختصت بها الشيعة هي الرجعة، أنه يؤمن حينئذ بالرجعة. الإيمان بالرجعة من ضروريات المذهب الشيعي. هلأ بالتفاصيل ممكن الواحد بيختلف والآخرين طبعا لاختلاف الأخبار، بس أصل الرجعة من ضروريات المذهب. إذا كان أصل الرجعة من ضروريات المذهب، فالتشنيع من قبل العام علينا أننا نؤمن بمذاهب لم يدل عليها الكتاب ومحال عقلا أن تقع، هذا التشنيع مردود عليهم. ما الكتاب وهو القرآن يدل على رجوع بعض اليهود الذين أماتهم الله ثم أحياهم، فإذا رجع قوم آخر من المسلمين أي ضير في ذلك ما دام الكتاب حينئذ قال برجوع حينئذ بعض الأشخاص. هذا من جهة. من جهة ثانية، قبل الدخول بالبحث، بتلاقي الشيعة من باب الأدب منهم، وإن كانت السنة لما بتخاطبنا بتخاطبنا بألفاظ نبي، إذا بتقرأ كتاب من هج السنة لابن تيمية أو بتقرأ أي كتاب تاني، بتلاقي أنه بس يذكرونا بسبونا بمعنى أنه بيلعنونا، ما بيعبروا عنا بشيعة عليه صلوات الله وسلامه عليه. ساعة بيعبروا عنا بالروافض، ساعة بيعبروا عنا بأنه جماعة خارجين عن الإسلام، ساعة بيعبروا عنا أنه نحن نريد أن نهدم الإسلام. نحن بالواقع تجاههم منعبر عنهم بعبادة، منعبر عنهم بلفظ العامة عامة المسلمين، منعبر عنهم بلفظ الجمهور أي جمهور المسلمين، هم الأكثر عددا. بس طبعا ما تتصور أنه والله الحق مع الأكثرية، لش أنت إذا يعني تصفحت آيات الكتاب هل ترى أن الحق أن المولى جعل الشكر والحق مع الكثرة؟ ما جعل الكثرة مع الباطل، والحق والشكر والإخلاص جعله حينئذ مع الباطل. هلا نحن لما منعبر عنه بلفظ الجمهور، ما هني ما شاء الله هني أكثر مننا عددا، هم بيختلفوا إما في أشياء في أصول الدين أو بيختلفوا في أشياء في فروع الدين. إذا مثلا أنت بتطالع كتاب لابن حزم الفصل في أحوال الملل، ببلش معك من أصل وجود الله، كلنا متفقين على الوجود، فتطلع الوجود ببلش الخلاف بين المسلمين يعني بين الهند، ببلش الخلاف من الصفات، صفات المولى جل وعلا، ينتهي لا ينتهي الخلاف بآخر فرع من فروع الأحكام الشرعية. كلنا بنعرف انه فقههم اللي هو الفروع مبني على مذاهب اربع، طبعا المذاهب الاربع مذاهب فيما بعد حدثت، وإلا في زمان فتح باب الاجتهاد عندهم كان في آراء متعددة كثيرة جدا. إذا أنا بدي نقل القول كيف بدي بالله عليك بيقولوا دايما عندنا قائل إنه أنت بتنقل بعنوان الجمهور، مش معناته إنه كل الجمهور ملزم فيه، بس معناته إنه في قوم من السنة يؤمنون به. لذلك كل الخلاف الموجود عندهم ما بيعنينا نحن، نحن بيعنينا شغلة واحدة إنه هذا كله عملنا له تقسيم، والتقسيم واضح. كل من انحرف عن أمير المؤمنين من ناحية الإمامة كون قسم، ومن يعتقد بإمامة أمير المؤمنين قسم آخر. هلا هذا التقسيم لا، هذا التقسيم لأنه في أثار تترتب على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وإمامة بنيه المعصومين، مش بصدد الآن البحث فيها، وإن كان البحث فيها مهم، لكن بس كإشارة إنه هلا بيطلع لك واحد بيقول لك يا خي ليش أنتوا دائما تتمسكوا بالإمامة؟ ما هذا أمر تاريخي ومضى. مهما طبعا إحنا سابقا قلنا في مجلس آخر، بس أنا بدي شغل إله هلا إنه وإن كان إلى جنب تاريخي الإمامة صحيح، بس ما إلى جنب تدين، إلى جنب معرفي. يعني أنت كيف تهتدي إلى الله؟ بدك ترجع للأئمة. كيف أنت بدك تعرف رضا الله وغضب الله؟ كيف بدك تعرف أحكام القرآن؟ كيف بدك تفهم الآيات القرآنية؟ كيف بدك تعرف أحكام دينك؟ بدك ترجع للأئمة، فإذا كله بيتوقف على الأئمة. مع غض البصر عن هذا كله، بالمستقبل مش بس بالحاضر، كل الأعمال مشروطة بقبولها، قبول الأعمال كلها مشروطة بولاية أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. من هنا بتعرف أهمية البحث بالإمامة. مش الإمامة والله بس جنب تاريخي إنه اجتمعوا بالصفيف وغصبوا غياب ومشوا، لا، وإنما كمان قبول كل أعمالنا. ولاش نحن كل هالعمل عم نعمله إذا ما كان له أساس القبول بولاية أمير المؤمنين؟ فكل الأعمال حينئذ بتكون مبنية على شفا جرف هار، يعني من دون أي أساس. المهم إنه هذا الخلاف الموجود عندنا نحن ما بيعنينا، بيعنينا هم. بناء على ذلك لفظ الجمهور ولفظ العام بيشمل الأشاعرة، يعني اللي هني أتباع أبو الحسن الأشعري صاحب كتاب مقالات الإسلاميين وصاحب كتاب الإبانة اللي متوفي في أوائل القرن الثالث، بيشمل طبعا بالأصول فقط اللي أتبعه أصولتي، بيشمل المتارد طبعا كل السنة، يعني الحنابلة المالكيين الشافعيين بيذهبوا بالعقيدة إلى أبو الحسن الأشعري، بيشمل المتارد يعني الحنفية بالفقه بيتبعوا أبو الحسن الماتريدي كان معاصر له. في بناتهم خلاف، بس نحن نطلق على الكل، وهن بيطلقوا على أنفسهم وفض الأشاعرة من باب التغليب. أيضا بيشمل الحنابلي، وإن كان الحنابلي فقهيا مثلا له مذهب بزمان أحمد بن حنبل، لم يكن فقيها حتى باعتراف الواجب ترجمة أحمد بن حنبل في تاريخ بغداد، لم يكن فقيها باعتراف علماء السنة. أخذ عظمة من مسألة المحن والتصدي للشيعة من جهة، والتصدي حينئذ للمعتزلي من جهة ثانية، بس مع ذلك من ناحية العقائد هني من الحشوي. أساس السنة بالقرن الأول حشوي، يعني يأخذون بظواهر الأخبار، وغالب الأخبار مكذوبة في زمن الأمويين بيرضوا فيها كذا. بالقرن الثاني بقى والثاني دعوا غربلوا يطلعوا وينزلوا، بس ظلت الحشوية مستمرة. لذلك هلأ السنة بتلاقي في انقسام بينهم بالعقائد، بدليل وجود الوهابيين. الوهابيين امتداد لابن تيمية ولأحمد بن حنبل والحشوية، وامتداد الحنابلة الموجودين في داخل الجسم السني، ما هو حينئذ امتداد الحشوية. هلأ الأشاعرة شوية حسنوا التشبيه والتجسيم والحشو الموجود، وشوية حسنوا الأخذ بالأخبار المكذوبة، بس بالأخير بينطبق عليهم ما ينطبق على الوهابيين وعلى الحنابلة وعلى بقية لفظ الجمهور والعام بيشمل الأشاعرة والماتريدي، بيشمل أصحاب المذاهب الأربعة الفقهية، بيشمل الخوارج، بيشمل حينئذ غيرهم من كل من لم يوالي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وسلم. بالنسبة إلى ذلك بالواقع البحث حول رؤية الله، حول رؤية الله ذهبت المجسم، من المجسم؟ من الحشويين بالقرن الأول؟ اللي هن الحنيبلي واقعا هذا الوهابيين يذهبوا الى انه ممكن رؤية الله مش بس ممكن الا انها تقع رؤية الله غدا يوم القيامة. من اي حيثية؟ قالوا من حيثية هو جسم، ما هو جسم مثل بقية الاجسام. لذهب الى ذلك دائما نحن في هالمقامات نحتاج بكتبه لانه هو ألزم عليهم، ما فيه يطلعوا من كتبه. دائما يتهمونا بالكذب والعياذ بالله. نحن اشرف خلق ونحن اللي حفظنا الدين. كتاب الملل والنحل للشهرستين لا كتابنا ولا ما له قصة بالتشيع. الجزء الاول صفحة 148 و149 بقول: فذكر الأشعري عن محمد بن عيسى أنه حكى عن مضر أحد علماء وكهمس وأحمد الهجيم، الحمد لله اسمه مثل الكيد، أنهم أجازوا على ربهم الملامسة بكرة بدين يمسوها والمصافحة بصفوب اليد، وأن المخلصين من المسلمين يعاينونه في الدنيا والآخرة. وحكى الكعبي عن بعضهم أنه كان يجوز الرؤية في الدنيا يرونه ويراه. وحكى عن داود الجواربي أنه قال: اعفوني عن الفرش واللحية واسألوني عما وراء ذلك. وقال الأشعري هو شيخ بيقول أن معبود الحنيفي والوهابيين أن معبودهم جسم ولحم ودم بده طبيب يعني بس يمرض بده يرضو عن قبض الأطباء، وله جوارح وأعضاء من يد ورجل ورأس ولسان وعينين وأذنين، ومع ذلك هو جسم لا يشبهه شيء من المخلوقات. وهو أجوف جوا ما في إله لا معده لا قلب ولا بطن، هو أجوف من أعلاه إلى سطره، وأن له غفرة سوداء، إنه قدامها شعر إله غفرة يعني إله غرة يعني بتمشط الظلم بيقعد على المريض بتمشط من دمه، وأن له غفرة سوداء وله شعر قطط جعد تجعيد، وما ورد في التنزيل من الاستواء والوجه واليدين والجنب والمجيء والإتيان والفوقية أجلوها على ظاهرها، أعني ما يفهم عند الإطلاق على الأجسام. نص عبارة الأشعري في كتاب الملل والنحل للشهرستي. شو بنتكلم نحن إلا عنه؟ هذا بالنسبة إلى الحنيفي والوهابيين والمجسم. بقيت الأشعري بقيت أشاعرة بيقولوا أنه يرى الله مثلهم بس خالفوهم بالجسم واليد والرجل، بس لك بالأخير بيرجعوا لهم الله رح تشوف. كمان في كتاب الميلاني والنحل للشهرستين الجزء الأول صفحة 136 و137 وما بعد بيقول: ومن مذهب الشهرستين بيقول: ومن مذهب الأشعري أن كل موجود فيصح أن يرى، فإن المصحح للرؤية إنما هو الوجود والباقي تعالى موجود، فإذا ما نشوف فيصح أن يرى. وقد ورد في السمع، في السمع يعني في النقل في الأخبار، أن المؤمنين يرونه في الآخرة، إنه بكرة يوم القيامة المؤمنين بس بيشوفوا، الكفار ما بيشوفوش. طبعا الكتاب علق على أحدهم ومش كاتب من المعلم بيقول: قال علماء أهل السنة رؤية الله سبحانه وتعالى ممكنة غير مستحيلة، وأجمعوا على وقوعها في الآخرة، وأن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى. ثم بيقول: وما ذهبت إليه المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة أن الله تعالى لا يراه أحد من خلقه وأن رؤيته مستحيلة عقلا. طيب من إحنا نقول واللي وقف على هالمبنى واللي أسسه هم الأئمة وشيعتهم تبعا لهم، والمعتزل أخذوا إلى القول من الأئمة، لك ما ذكر الشيعة من باب الحقد عليهم ضروا مخبيها إنه والله الشيعة شبيه، بس المعتزل والخوارج البعض بيقول أنه لا يراه أحد من خلقه وأن رؤيته مستحيلة عقلا، وهذا الذي قالوه خطأ صريح وجهل قبيح، وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة. شوف الافتراء وإجماع الصحابة، إنه كل الصحابة على إثبات رؤية الله. وقد رواها يعني روى الأخبار نحو من 20 صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وآيات القرآن فيها مشهورة، واعتراضات المبتدعة يقولوا باستحالة الرؤية عليها لها أجوبة مشهورة في كتب المتكلمين من أهل السنة في كتاب البلل والنحل الجزء الأول من أراضي الرشيد. طبعا إذا أنت بتراجع أخبار يعني كتب محشوة بأخبار الرؤية، كتب محشوة بأخبار التجسيم، يعني يقولوا التجسيم بس للحنيفلي وإنه يد ورجله بس لأحمد محمد بيقول بذلك، يعني كلهم بيقولوا بذلك، وإن كان في مقام الاحتجاج بيقولوا لا نحن ما بنقلش بالتشبيه وبالجسم، بس الحنيفلي بيقولوا بالتشبيه والجسم. يمكن راح أطول عليك شوية بالنقل بس حتى أوضح لك في تفسير ابن كثير تفسير القرآن الجزء الرابع صفحة 450 في تفسير سورة القيم في قوله تعالى إلى ربها ناظرة، بيقول أي تراه عيانا بأم العين كما رواه البخاري، طبعا هو بيطرحها معلان في صحيحه. وقد ثبتت تتم الكلام ابن كثير بيقول وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعها ولا منعها، إلا أن يقول ولولا خشية الإطالة بجيب كم خبر، بل ولولا خشية الإطالة أوردنا الأحاديث بطرقها وألفاظها من الصحاح والحسان والمسانيد والسنن، لكن ذكرنا ذلك مفرقا يعني جبنا من كل مصدر خبر. بيقول من هذا التفسير وبالله التوفيق وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين شفر وسلف هذه الأمة، انه كله هن بالقرن الاول والثالث كلهم كانوا يقولوا بالرؤية، كلهم كانوا يغزوا بالأخبار، سلف هذه الأمة كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام وهداة الأنام. طيب يا خلي شو يا الأخبار، هلا إذا بتستدلون بكتاب مسند أحمد بن حنبل بقول لك إذا كتاب فضائل، يعني كتاب فضائل يعني ما لهش اعتبار كثير، يعني هو بينحط ردتين بكتب الصحاح انصافا هيك. إذا بتستدلون له بكنز العمال بقول لك هذا يا خي جمع الغث والسمين دعه، إذا بتستدلون له بسنن ابن ماجه بسنن الترمذي بقول لك إنه هذا صح من الصحاح بس مش في رتبة الصحيحين، صحيحين مسألتي، تستدلون له بصحيح مسلم بقول لك مش موجود بالبخاري. طيب يا خي تعال البخاري، يعني البخاري عندهم هو الكتاب الثاني المنزل اللي كله يؤخذ به. في كتاب البخاري الجزء التاسع صفحة 143 بيقول عم يتكلم هو انه المولى جل وعلا بيخلق الجنة وبيخلق النار وبيعبي الجنة بالناس، لما بيعبي النار بيضل يعبيها، بيقول عن النبي قال لا يزال يلقى فيها يلقى بالنار وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها الى بعض ثم تقول قدي قدي، يعني بس هالأذكر. هذا صحيح البخاري بصفحة 143 الجزء التاسع بيّن انه الله له قدم، مش بس الحنابلة بنقول انه الله له قدم. بنفس الجزء صفحة التاسعة الجزء التاسع صفحة 164 عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال اختصمت الجنة والنار إلى ربهما، بتقول الجنة دعواها بتقول النار حديث دعواها، إلى أن يقول فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول هل من مزيد ثلاثا حتى يضع فيها قدمه، الله يحط إجر بجهنم فتمتلئ ويرد بعضها إلى بعض وتقول قط هونيك قد قد هون قد قد نفس المعنى. خبر الثالث بنفس المصدر بنفس الصفحة 165 عن عبد الله قال جاء خبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله خبر من السماء فقال يا محمد إن الله يضع السماء على إصبع من أصابع الرحمن، تبين أن الله يضع أصابع ويده، إن الله يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع والشجر والأنهار على إصبع وسائل الخلق على إصبع ثم يقول بيده يعني بيكمش الخلق كله والمصريون بيده أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وقال ما قدر الله حق قدره. يعني هو عمل علم على أصابعه عمل علم تشيد به بصيف البلد بنفس الجزء الجزء التاسع صفحة 149 عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله يجمع الله المؤمنين يوم القيامة بيجمعهم مدة من الزمن فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم فيقولون يا آدم أما ترى الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء شفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناك يعني أنا مش أهل الشفيعة ويذكر لهم خطيئته التي أصاب ولكن ائتوا نوح قال له روحوا عند نوح راحوا عند نوح قال عندي لست هناك ويذكر خطيئته التي أصاب بعثنا عند إبراهيم إبراهيم عند موسى موسى عند عيسى عيسى بعث عند النبي وخبر طويل وصل عند اللهم صل على محمد عيسى بن ولكن احتوا محمدا صلى الله عليه وآله عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر الحديث عن النبي النبي عنه قل فيأتوني فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي عليه فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا النبي بس يشوف ربه يقع له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال لي ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. لما بالبخاري عم يقول انه النبي بده يشوف ربه بهذا بصفحة 149 بصفحة 161 نفس الخبر بس طبعا بسند مختلف بمتن شوي مختلف بقول فإذا رأيته فوقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني فيقول ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تقطع. كذلك بصفحة 156 بنفس الجزء صحيح البخاري عن جرير قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته يعني ما بتشكوا أبدا في لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس ففعلوا هذا خبر ثاني عن جرير قال النبي صلى الله عليه وآله إنكم سترون ربكم عياء إنكم سترون ربكم عيانا بأم العنت. خبر ثالث خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. خبر آخر قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ يعني هل بتشكوا بالقمر لما بتشوفوه ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك يعني لما بتشوف الشمس والقمر كذلك فإنكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس من كان يعبد الشمس يتبع الشمس واللي بيعبد القمر بروح للقمر واللي بيعبد الصليب بروح للصليب وكذا وكذا إلى أن يقول فإذا جاء ربنا عرفناه بيجي الله بيشوفوه له فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون باش انت عندك انت تعرف الله بأي صورة تعرف فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه ويطلب الصراط بين ظهري جهنم فأكون كلام النبي فأكون أنا وأمتي أول من يجيسه ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان نبت هذا بالصحراء بيت الجمال
هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالها. مش هطول على كتير، بس اسمح لي بس أقول هالخبر بعد. بيقول نفس الشيء، نفس هذا الخبر، انه غدا يوم القيامة بيجي المنجي، انه كل واحد عبد شيء يتبعه، بصير واحد يتبع الشمس وواحد يتبع القمر، الى ان يقول فيأتيهم الجبار فيقول انا ربكم. الجزء التاسع صفحة 159 من صحيح البخاري. فيقول انا ربكم، فيقولون انت ربنا، فلا يكلمه الا الانبياء، فيقال هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ تبين حتى الانبياء بيعرفوش الله، بس الآية يعرفوه انه هذا هو الله ولا. فيقال هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون الساق، نحن نعرفه بالساق. فيكشف عن ساقه، شوف فتاة جميل، فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. ما عاد في شيء. تبين انه حتى الانبياء بيعرفوش الله الا بيعرفوه من حيث ساقه، هذا ما بيعرف الله الساق شبوه، هذا ماخذ يعني بلد كثير. هذا بالنسبه لصحيح البخاري. هلا مجمل ما هو وارد في أخبارهم، مجمل ما هو وارد في أخبارهم، طبعا إني عندهم أخبار كثير نحن نعد من جلسات كثير. السيد مرتضى العسكري في كتاب معالم المدرستين الجزء الأول صفحة 32 إلى صفحة 37 بعد بس مضمون الأخبار اللي بيقولوا فيها حول الله، بيقول بس مضمون الأخبار بلا ما يذكر طبعا زي كده عشان يده هو بالزي، بس المضمون انه عندهم الله خلق آدم عصوت، فإذا الله مثله مثل البشر، خلق آدم عصوت وإله أصابع وساق وقدم، وبيحط قدمه يوم القيامة في جهنم فتقول قط أو قد، وأن له مكان، وأن هذا المكان قبل أن يخلق الخلق كان في هذا المكان، ما تحته هواء وما فوقه هواء، يعني الله بين هوائين عم يلعبوا فيه شمالين مثل مرجوح، ومن ثم خلق عرشه على الماء، وانه كان عرشه على السماوات، وفي خبر ثاني كان عرشه على الاصابع، وانه يؤت تحت العرش اطيط الرحل بالراكب، وانه تعبان من حمل العرش كان الله. طيب اذا العرش لحاله تعبان فيه، لما خلق سماوات وارض والبشر شو بيقول لك؟ نزل على الارض ما عادش فيه، وأنه ينزل في آخر الليل إلى السماء الدنيا فيقول من يسألني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه. خبر آخر أنه ينزل في ليلة النصف من شعبان إلى الدنيا فيغفر إلى آخر. أنه النبي بيشوفه وتقدم الخبر سابقا، المسلمين بيشوفوا تقدم الخبر في صحيح البخاري. أيضا أنه في الجنة لما بيفوت المؤمنين بأنه ما بينهم وما بين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه، الله بحط رداء الكبر مثبي حاله على وجهه في جنة عدن، وأن أهل الجنة إذا دخلوها يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، فيكشف الحجاب، هذا رداء الكبر بيشيله على وجهه، تبين الفتاة يعني مبرقعة، فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، مش بس بيشوفوه بالقيامة إلا بيشوفوه كمان بالجنة. في خبر آخر أنه أهل الجنة في نعيم في نعيمهم انسطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم، شوف شو النور، فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة، فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم، أنه بروح بيتخبى ورا الستار. أيضا أنه أهل الجنة يزورون الله عز وجل ويبرز لهم عرشه ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة، وأنه ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله عز وجل محاضرة، شوف لفظ المحاضرة، بيعد الله بلش كل واحد يسأل مثل ما هلا بنلتقي كيف مرتك وولادك والدواء، شوف
محاضرة حتى أنه يقول للرجل: ألا تذكر يا فلان يوم عملت كذا وكذا؟ فيقول: يا رب أفلم تغفر لي؟ فيقول: بلى. بيعد بصر عليه يتحدث معه عن الله إنه أنت شعملت وأنت شعملت خوش والله محادثة ما بس ما بعرف والله بأي أهو يا وليدي. فيقولون: بلى. ثم ننصرف إلى منازلنا فتلقانا أزواجنا، المحاضرة بس للرجال، فتلقانا أزواجنا فيقولنا: أهلا ومرحبا، لقد جئت للرجال، وإن بك من الجمال والنور والطيب أفضل مما فرقتنا عليه. فيقول: إن جلسنا اليوم ربنا عز وجل، ويحق لنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا. هذا الخبر موجود في سنن ابن ماجه كتاب الزهد بصفة أهل الجنة حديث 4346. يعني احنا ما عم نجيب شيء من عندنا. طيب يا خي انت بس عم تتهم الحنابلي بالتسليم وبتقول الحنابلي بس بقوله بالتسليم، ما هي بالصحاح الست انت كلكم بتغلطوا فيها. صحاحكم مش مثل كتبنا، كتبنا نحن صح بنقول الكتب 4 اصول: الكافي، التهذيب، الاستبصار، من لا يحضر الفقيه. بس احنا ما بنقول صحيح الكافي، ما بنقول صحيح من لا يحضر الفقيه، بنقول انه هذا الاخبار اذا عارضت الكتاب ترد، مش كل البعض لانه في بعضها يوافق الكتاب. بنقول اذا عارضت العقل ترد. انتم عم تقولوا كل ما يوجد في الصحاح الست يجب الاخذ به، خصوصا صحيح البخاري. طيب بناء على ذلك شو الفرق بينكم وبين الحنيبلي؟ شو الفرق بينكم وبين المجسمي؟ شو الفرق بينكم وبين المشبهة؟ ما أنتوا أخذتوا بأخبار الحشوية، ما بعد العصر الحشوية منطبق عليكم. هلا أنتوا بتسموا حالكم أشاعرة، بتسموا حالكم سنة، بتقولوا والله إنه إحنا ديننا مبني على العقل. هذه حكايات بس ما بدها دليل، لا دليل حينئذ. هذا من ناحية ما يوجد في أخبار. هلا طبعا بعد القرن السابع، بعد ما اجى الرازي انقلب مذهب راسا على العقل. الرازي هو اللي اسس لهم الادله وجاب لهم الدعائم. انت بدك تشوف شو عمل، شو المذهب السني، طلع بمذهبه قبل تفسير الرازي وبمذهب السنه بعد التفسير. ترى الرازي في تفسير السنه جاب لهم ادله على امكانيه ووقوع رؤيه الله في الاخره. اهم شيء تمسك الرازي في تفسيره بقوله تعالى في سورة الأعراف في الآية 143: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. هل الرازي تعبط مسك فيها بالواقع من ناحية؟ اولا من ناحية انه هذا موسى نبي وهو من اولي العزم، طلب رؤية الله. لو كانت الرؤية ممتنعة ايجوز لنبي من اولي العزم ان يطلب امرا ممتنع عقلا؟ ايجوز لنبي من اولي العزم ان يطلب امرا يوجب العذاب؟ وهذا موسى طلب، قال ربي ارني انظر اليه. هذا تمسك فيها منهج. بالواقع فيه انه لو سلمنا انه الطلب من موسى، وسيأتي انه الطلب لم يكن من موسى، سيأتي في اخبار اهل البلد، ولكن في الاستدلال رد تتمة الايه قول الله قال لن تراني، لن من نفي. هل فيك انت تنفي الفعل، في تنفي اصله، تقول ما فعلت، بس ما فعلته الآن، ما فعلته بالماضي، بالماضي الصحيح قبل من حين ولادتك، مسكتها نفيت أصل. فيك تقول لا، إنه أنت نفيت الفعل بالماضي، تقول لم أفعله بالماضي. بس إذا بتنفي الفعل في المستقبل، باللغة العربية في أدوات لنفي الفعل، من جملة أدوات نفي الفعل فيك تنفي الفعل بالغد بعد غد، بس فيك تنفي الفعل مطلقا يعني إلى الأبد. هذا النفي إلى الأبد موضوع له لفظ لن. الله جل وعلا قال لن تراني، ولن للنفي الأبدي. إذا كان للنفي الأبدي معناته أنه يستحيل رؤية الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. عم تتمسك أنت من ناحية سؤال موسى لرؤية الله ربه،
تمسك بجواب الله لموسى. شو قال له الله؟ قال له لن تراني، فنفى الرؤيا على نحو التأبيد. إذا كان على نحو التأبيد فتمتنع الرؤيا في الدنيا والآخرة معا. تمسك الرازي من ناحيتين وهي زي العين، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال هو الرازي إن استقر جملة شرطية، إن فيها ذات شرط، شرط استقرار الجبل مكينه، انه الجبل ان استقر بتشوف. طيب الجبل مستقر او المن هو الجبل مستقر؟ استقرار الجبل امر ممكن والله ليس بممكن. استقرار الجبل في مكينه امر ممكن. بيقول الرازي والمعوق على الممكن ممكن مثله، فبتصير فسوف تراني اذا ممكن. اذا كانت ممكنة بقول هذا دعوانا نحن، هذا عم نتعيد اشياء. ما كل ما إله هو إمام المشككين من كتر ما إله باع طويل في الأمور العقلية، بس سبحان الله بس يوصل للمسائل الخلافية بيننا وبينه أو حول إمامة أمير المؤمنين بيستبدل هذا العقل، بكبه على جنب، بيحط شيطني براسه، بيعد بصير يبرم بالآية شمال ويمين ويستدل بأدلة لا تصدر من صبي، فضلا عن عاقل، فضلا عن عالم، فضلا عن شخص مثل الفخر. لا، لأنه الآية بالواقع فإن استقر مكانه مقيد بقوله قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل. من قوله فلما تجلى بيصير معنى الآية، قال له أنا راح أتجلى للجبل، راح تشوف شو معنى التجلي، مش إنه ذات حقيقة الله تجلت للجبل، لا، بعض آثار عظمة الله تجلت للجبل. عم يقول له أنا راح أتجلى بأنوار عظمة الجبل. عند التجلي إن استقر الجبل ساعتها بتشوفك. يعني بده يقول له إنه أنا راح طلع على الجبل أنوار العظمة، والجبل أقوى منك صلابي وأكثر حملا. الجبل ما راح يستطيع يتحمل أنوار عظمتي، بس إذا تحمله واستقر بتشوفك. طيب لما تجلت أنوار العظم ما استقر الجبل حالة تجلي وعليه، فاستقرار الجبل حالة تجلي كان أمرا ممتنعا، والمعوق على الممتنع ممتنع مثله، ما بيكون ممكن مثله، فالاستدلال الحديد ليس في معنى. لذا قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت، شوف تبت إليك وأنا أول. العجيب هذا الكلام، أنه أيعقل أن موسى وهو نبي من أولي العزم يطلب رؤية الله جهرة؟ شو ما كانش على بصيرة من أمره، وما كان عنده اطلاع على مسألة التوحيد وأن الله ليس بجسم وأنه تستحيل رؤية الله جل وعلا؟ قطعا كان على الاطلاع. إذا كان على هذا الاطلاع طبعا بده يجي السؤال مرة ثانية، طيب ليش طلب رؤية الله جهرة؟ بالواقع موسى ما طلب، إنما حكى بلسان قومه. قبل نبلش بالأخبار خذوا القرآن، أصلا القرآن يفسر بعضه بعض، بس أنا بدي إنه أنت رب تشوف أي مش دغري تحملها على الظاهرة قبل ما تشوف بقية الآيات القرآنية اللي بتعالج نفس الموضوع. يقول المولى جل وعلا في سورة الأعراف في الآية 155 يقول واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، اختار من قومه 70 شخص. فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلك أهلكتهم من قبل وإياي محل الشيخنا أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، انه انت عم تهلكن لانه طلبوا رؤية الله. بس قال له انه هذا الهلاك بسبب ما فعله السفهاء منا. اذا كشف على ان طلب الرؤية لم يكن من موسى، انما كان من السفهاء من قومه. بيجيب لك المطلب اكثر الاخبار عن اهل البيت. ليش اذا انت شلت الثقل الاصغر في اهل البيت في تعرف القرآن؟ عشان هيك الايه المتقدمه قالت تبت اليك بيجي الواحد مثل حكاية المستعجل بتفسر ولتبتو يعني عم معصي، فنتصدرت معصي من موسى وهم الموسى عم يتوب. تعوا حلو القصة. خبر عن علي بن الجهم قال: حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا علي بن موسى عليه السلام، فسأله المأمون: يا ابن رسول الله، أليس من قولك إن الأنبياء معصومون؟ قال: بلى. فسأله عن آيات من القرآن، فكان فيما سأله أن قال له: فما معنى قول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك قال: لم تراني. كيف يجوز أن يكون كليم الله موسى بن عمران عليه السلام لا يعلم أن الله تعالى ذكره لا يجوز عليه الرؤيا حتى يسأله عن هذا السؤال؟ فقال الرضا عليه السلام: إن كليم الله موسى بن عمران عليه السلام علم أن الله تعالى لا يرى بالأبصار، ولكنه لما كلمه الله عز وجل وقربه نجيا رجع إلى قومه فأخبرهم أن الله عز وجل كلمه وقربه ونجاه، فقالوا: لن نؤمن لك حتى نسمع كلامه كما سمعت. نحن ما نسمع كلام منهم 700، ثم اختار منهم من 770 رجلا لميقات ربه. هم بس بنحل الان اللي عم يصفي اللي حاله ذربال عم يصفي هو موسى، موسى من اولي العزم، وعاود ما صفى على مصفي وحدي، قاعد صفى على 5 مصفيات، يعني عمل له ثم اصطفى ثم اصطفى ثم اصطفى، يعني على كل مرة كان عنده مقياس عم يصفي. بعد 5 اصطفاءات بحسب تصور موسى طلع عنده أنه هالسبعين هني أفضل القوم إيمانا، طلع معنا على الميقات، هني اللي أجبروه أنه يطلب من الله رؤية الله، تبين أنه اصطفاءه مش بمحله وهو نبي من أولي العزم. بناء على ذلك بجوز أنه يجي الله يبني دين، خاتم الأديان، خاتم الأديان، ويترك الأمر على الاصطفاء العمي. أمة تمتد من الصين إلى المغرب في زمان الخلافة العباسية أو في زمان الخلافة الأموية، أنه يابا كأمي أنتوا اتفقوا شوفوا على الحل والعقد واختاروا الأفضل منكم، لكن هو شخص واحد موسى وأولي العزم واختار بعد 5 مصافي وطلعوا 70 ما بيسووا، شو نحن كيف بدنا نختار من أمي طويلة عريضة لأصلح بيناتنا؟ من هم بتشوف انه لا يعقل ان الله يترك الامام سدى من دون تنصيص على شخص معين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ثم اختار منهم 70 رجلا لميقات ربه، فخرج بهم الى طور سيناء فاقاموا في سفح الجبل، وصعد موسى عليه السلام الى الطور وسأل الله تبارك وتعالى أن يكلمه ويسمعهم كلامه هني تحت، فكلمه الله تعالى ذكره وسمعوا كلامه من فوق وأسفل ويمين وشمال ووراء وأمام، لأن الله في كل جهة، حتى سمعوه من كل الجهة من كل الوجوه، فقالوا: لن نؤمن لك بأن هذا الذي سمعناه كلام الله عز وجل حتى نرى الله جهرة. شوف يجت من القول مش من موسى. فلما قالوا هذا القول العظيم واستكبروا وعتوا بعث الله عز وجل عليهم صاعقة فأخذتهم بظلمهم فماتوا. فقال موسى: يا رب ما أقول لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم، أنا كيف بدي أرجع لبني إسرائيل؟ شو بدي أقول إذا رجعت إليهم وقالوا: إنك ذهبت بهم فقتلتهم، لأنك لأنك لم تكن صادقا فيما ادعيت من مناجاة الله إياك. ما أنا جبت اللي يسمع الكلام ليروحوا يشهدوا كدليل أنك أنت كلمتني. طيب أنا لو رح بليان شو بدي أقول لبني إسرائيل؟ بقول أنت مش صادق، بعد قتلت وجيت. فأحياهم الله وبعثهم معه، فقالوا: إنك لو سألت الله أن يريك تنظر إليه لأجابك. إذا عندك قدرة أحييتنا، إذا أطلب من الله أنه يفرجيك، الله نفسه لإلك بس مش لإلنا. عشان هيك موسى طلب أن يرى الله لوحده مش هو القوم.
فقالوا إنك لو سألت الله أن يريك تنظر إليه لأجابك وكنت تخبرنا كيف هو فنعرفه حق معرفته. من احنا ما عاش منا نشوفه بس انت لازم تشوفه. فقال موسى عليه السلام يا قوم إن الله لا يرى بالأبصار ولا كيفية له وإنما يعرف بآياته ويعلم بأعلامه. قالوا لن نؤمن لك حتى تسأله. فقال موسى عليه السلام يا رب إنك قد سمعت مقالة بني إسرائيل وأنت أعلم بصلاحي. فأوحى الله جل جلاله إليه يا موسى اسألني ما سألوك فلن أؤاخذك بجهلهم. هذه معنى أنه السفهاء منا. فعند ذلك قال موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه. شفت تتمة الكلام تفسير الإمام الرضا بل فإن استقر مكانه وهو يهوي فسوف تراني. الجبل أنت هو لما تجلت أنوار العظم عليه معناته بتصير الآية أنه إن استقر مكانه عند التجلي بتشوفه. وهذا رد على الرجل الناس سابقا بل فإن استقر مكانه وهو يهوي فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل بآياته مش بذاته الله ما إله يعني حقيقة موجودة بس ما إنه الله جل وعلا تجلى بذاته للجبل. الإمام بيقول فلما تجلى ربه للجبل بآياته جعله دكا وخر موسى صاعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. شو معنى التوبة؟ لشو شرط التوبة تبع المعصية؟ ما التوبة لغة بمعنى الرجوع. إذا كان بمعنى الرجوع شفت كلام الإمام تبت إليك يقول رجعت إلى معرفتي بك عن جهل قومي. هذا معنى تبت إليك رجعت إلى معرفتي بك عن جهل قومي وأنا أول المؤمنين منهم بأنك لا ترى. فقال المأمون لله ضرك يا أبا الحسن طبعا هني تمسكوا بآياتين بس هذه أهم راح نمر عليها مرور الكرام. تمسكوا بقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ابن كثير قال ناظرة إلى ربها عينا. في الأخبار نحن قبر إبراهيم بن أبي محمود قال علي بن موسى الرضا عليه السلام في قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال عليه السلام يعني مشرقة تنتظر ثواب ربها. خبر ثالث خبر صفوان بن يحيى قال سألني أبو قرة المحدث أن أدخله إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام فاستأذنته في ذلك فأذن لي فدخل عليه فسأله عن الحلال والحرام والأحكام حتى بلغ سؤاله في التوحيد. فقال أبو قرة إن روينا أن الله عز وجل قسم الرؤية والكلام بين اثنين فقسم لموسى عليه السلام الكلام ولمحمد صلى الله عليه وآله الرؤية. إنه بالمعراج النبي رأى رب. فقال أبو الحسن الرضا عليه السلام فمن المبلغ عن الله النحو السؤال من اللي بلغ عن الله إلى الثقلين من الجن والإنس لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار لا يحيطون به علما ليس كمثله شيء أليس محمد صلى الله عليه وآله. قال أبو قرة فقال عليه السلام فكيف يجيء رجل إلى الخلق جميعا فيخبرهم أنه جاء من عند الله وأنه يدعوهم إلى الله بأمر الله ويقول لا تدركه الأبصار لا يحيطون به علما ليس كمثله شيء ثم يقول أنا رأيته بعيني وأحط به علما وهو على صورة البشر أما يستحيون ما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا أن يكون يأتي أن ترميه من النبي نعم يسمون النبي الكذب أن يكون يأتي عن الله بشيء ثم يأتي بخلافه من وجه آخر. فقال أبو قرة فإنه يقول الله ولقد رآه نزلة أخرى. فقال أبو الحسن الرضا عليه السلام إن بعد هذه الآية ما يدل على ما رأى النبي صلى الله عليه وآله حيث قال ما كذب الفؤاد ما رأى يقول ما كذب فؤاد محمد صلى الله عليه وآله ما رأت عناه ثم أخبر ما رأى فقال ولقد رأى من آيات ربه الكبرى. مش أنه رأى ربه رأى من آيات ربه الكبرى. فآيات الله غير الله، وقد قال الله ولا يحطون به علما فإذا رأته الأبصار فقد أحاطت به العلم ووقعت المعرفة. هم حلشي. فقال أبو قرن فتكذب الروايات، صحيح البخاري ومسلم وهو. فقال أبو الحسن إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كذبت بها، وما أجمع المسلمون عليه أنه لا يحيط به علم ولا تدركه الأبصار، ليس كمثله شيء.
الله على محمد
وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يمكن أصلت بس الخبر الأخير، الآية الأخيرة يتمسكوا فيها، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، بيحنوا على الكفار. وليش المؤمنين ما يكونوش محجوبين؟ خبر علي بن فضال عن أبيه سألت الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال الله تعالى إن الله تعالى لا يوصف بمكان يحل فيه فيحجب عنه عباده، ولكنه يعني إنهم عن ثواب ربهم محجوبون. هذا بالواقع من ناحيته. هلا في كنت أنا بالواقع بدي يعني استطرد لبحث آخر بيتعلق بالرؤية، طبعا مش خارج الرؤية، ودائما إنه بنوصل للمطلب الرؤية كنا سابقاً من أجله من أجله اليوم حكينا فيه، بس بعد فيش نقول إن شاء الله رح نأجلها، لأنه في بدي عرج شوي على شغل همي موجودة بكتبه. هذا الكتاب هو كتاب حول الرؤية، رؤية الله. الكتاب مؤلفه هو سيد عبد الحسين شرف الدين من أساطين هذا المذهب، وهو من أحسن المدافعين عن التشيع في القرن العشرين في كتاب المناشرة. لما كتب كتاب الرؤية كل واحد بس يقرأ أخبارا بده يعثر على جملة من الأخبار حول خصائص أبي بكر مبنية على رؤية الله. هلأ ليش متمسكين برؤية الله؟ هل حتى يثبتوا الفضيلة لأبو بكر أو لا؟ ما بعرف، بس أنا ما عنديش حسن ظن فيهم على الإطلاق، وإنت ما أردت فحب. بالواقع شوف شو هني قايلين من فضائل عن أبو بكر، طبعا هني حاكين فضائل كثير عن أبو بكر بس ما يتعلق بالرؤية. خبر الأول أنه لما عن قتادة عن أنس أنه لما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الغار كأنه أبو بكر بالغار عمله شي معركة طويلة عريضة، يعني ما كان يعد خلفانه إذا ما كان يسوس لقريش. أخذ أبو بكر لما خرج رسول الله من الغار أخذ أبو بكر برأسه أي بركابه، فنظر النبي صلى الله عليه وآله إلى وجهه فقال يا أبا بكر ألا أبشرك؟ قال بلى فداؤك أبي وأمي. قال صلى الله عليه وآله إن الله يتجلى للخلائق عامة، إنه كل الناس الله يتجلى بشوفوه، ويتجلى لك يا أبا بكر خاصة. اعلو على الرنك فطبع المصارعة ساعة بعمل هيك ماتش للجمهور وساعة ماتش فيه، فنظرة للجمهور لحال ونظرة لأبو بكر له خصوصية لحال. ويتجلى لك يا أبا بكر خاص. طبعا هذا الخبر مروي عندهم بكثير من الأسانيد، فبقوله كل الأسانيد مكذوبة وكلها علي سيد عبد الحسين رضوان الله عليه، وجدما انه كل رجال هالاسانيد كلهم مشهورين بالكذب في كتاب الرؤيا من صفحه 64 وما بعد، الى ان يقول في خبر صيني يحسن انه تشوفوه لانه حلو كثير. الخبر انه عن جابر بن عبد الله الانصاري انه كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه وفد عبد القيس فتكلم بعضهم بكلام لغى فيه، فالتفت النبي صلى الله عليه واله الى ابي بكر وقال سمعت ما قال؟ قال نعم يا رسول الله وفهمته. قال فاجبه، كانه هو مدينه العلم يعني من رسول الله. فاجابهم ابو بكر واجاد الجواب الحمد لله، مع انه بميراث الجدي عليه ما عليه من لعن ربي، بميراث الجدي أفتى 100 فتية كل فتية تخالف الدين. هم بده يجيب الجواب بين في محضر رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا أبا بكر أعطاك الله الرضوان الأكبر. فقال له بعض القوم وما الرضوان الأكبر يا رسول الله؟ قال يتجلى الله لعباده في الآخرة عامة ويتجلى لأبي بكر خاصة بالخصوصية. خبر الثالث الأفظع من هذا كله، مش بس انه بينسبوا رؤية الله يتجلل لأبو بكر. خبر ثالث عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لما عرج به جبرائيل رسول الله لما عرج به جبرائيل رأيت في السماء خيلا موقوفة مسرجة ملجمة لا تغوث ولا تبول ولا تعرق، رؤوسها من الياقوت الأحمر، حوافرها من الزمرد الأخضر، صنع الهليود بدأ بس فيلم سينا، أبدانها من العقيان الأصفر ذوات أجنحة. فقلت لمن هذه؟ هل الخير؟ فقال جبرائيل هي لمحبي أبي بكر وعمر يصورون الله عليها يوم القيامة. حتى يطلع شوفوا أوه عامل الموت. خبر الآخر، طبعا أخبار كثيرة بس هذا الأخبار اللي بتضحك مضحك مبكي، أن علي بن أبي طالب سأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن أول من يحاسبه الله يوم القيامة، فقال رسول الله ذاك أبو بكر الصديق أول واحد يحاسب. فقال عليه ثم من؟ قال ثم عمر بن الخطاب. قال ثم من؟ قال ثم أنت يا علي. فقال علي يا رسول الله إن عثمان والله فقال إني سألته حاجة فقضاها لي سرا، فسألت الله عز وجل أن لا يحاسبه، لذلك رفع الحساب عنه. عثمان ما بيتحاسب. إلى أن يقول ثم ينادي مناد أين السابقون الأولون، فيقال من؟ فيقول أين أبو بكر الصديق، فيتجلى الله عز وجل لأبي بكر الصديق خاصة ويتجلى للناس عامة. مسكين بالتجلي بالرؤية، من هون بتعرف شنو مسكين برؤية الله حتى تركب الفضيلة على الموت. من جملة الأمور أيضا اللي هني بيحكوها في الخبر عن ابن عباس، إذا كان يوم القيامة يكون أبو بكر على أحد أركان الحرب، وعمر على الركن الثاني، وعثمان على الثالث، وعلي على الرابع، فمن أبغض واحدا منهم لم يسقه الآخرون. شرك مسيح يعني ضرب علينا نحن، لأن نحن لا نؤمن حينئذ بالثلاثة الأول. خبر أخير عندي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس بيقول إذا كان يوم القيامة نادى مناد تحت العرش هاتوا أصحاب محمد، فيؤتى بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هي أصحاب 120 آن استشهد أربع ناس، فيقال لأبي بكر قف على باب الجنة فأدخل فيها من شئت ورد من شئت. تموقف الأمير أمين أضرب. ويقال لعمر قف عند الميزان فثقل من شئت برحمة الله وخف من شئت. ويعطى عثمان غصنا من الشجرة التي غرسها الله بيده، فيقال ذب بهذا عن الحوض من شئت. طيب علي شو طلع علي بس انه معلش حساب. فيعطى عليه حلتان توبين، فيقال له خذهما فإني ادخرتهما لك يوم أنشأت خلق السماوات والأرض. بس ما يمشي، لا في فوت حدا لا في طلع حدا، بيضبط بحاله بيقول نحن اللي نضجع لا والله فوتوه على الجد. طبعا يعني في أخبار كتير، يعني أنت الخبر الأخير رح كنت توقف، بس كمان يعني عم شوف خبر تاني هون بالصفحة 75 بقول عن النبي إذا كان يوم القيامة يأمر الله عز وجل فينصب لإبراهيم منبر وينصب لي منبر ولك يا أبا بكر منبر، فيتجلى الرب جل جلاله مرة في وجه إبراهيم ضاحكا، لا بلاش الله يضحك وهونيك عم يتحدث ما بيعرف أنت راح يبكي الله ربه، في وجه إبراهيم ضاحكا ومرة في وجه ضاحكا ومرة في وجهك ضاحكا، ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا، يعني أبو بكر، الذين آمنوا بس أبو بكر أني من أتباع. خبر أخير اللي عم يتمسكوا فيه كثير بهالأيام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان يوم القيامة نصب لإبراهيم منبر أمام العرش ونصب لي منبر أمام العرش ونصب لأبي بكر كرسي فتجلس عليها، فينادي مناد من قبل الله يا لك من صديق بين خليل وحبيب، خليل الرحمة والنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد.
بعتذر لأني أطلت، بعتذر لأنه كذلك يعني كانت غالب الحكي هو نقل، وهذا كنا مضطرين فيه لأنه أخبار الرؤية بدأ نقل احتفال فيك شو عند القوم
وحتى انت على هل ما عندهم من الرؤية تقيس عليها بقية عقائدهم. ندعو الله جل جلاله. أما النقطة الأخيرة في الرؤية مش هنعملها جلسة مستقبلية لحالة، رح ننتقل إلى بحث آخر. ندعو الله جل جلاله أن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بني المعصومين، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، وأن لا يميتنا إلا على حبهم، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.